إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله افتح في كتاب الحجة البيضاء في صفحة 49 الباب ذم الجهل، وإن يعني سبق بيان إن احنا قلنا الجهل مذموم، وان الانسان بيكره ان يتصف بالجهل حتى لو كان فيه، سواء كان في امر دنيوي او في امر ديني، هو يكره انه حد يقول له انت جاهل. اي امر حتى لو كان فيكي حاجه دنيويه بسيطه جدا، لكن هتحزني اذا حد وصفك بالجهل في امور الدنيا فكيف بالدين. فالجهل صفه مذمومه ومبغوضه عند الخلق، والله سبحانه وتعالى حذر منها في القران وذمها في القران. يقول سبحانه: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ذم هؤلاء اللي هم لا يعلمون الحق ولا جنوا الحق ولا يتبعوه ولا يعقلوه، وصفهم هم أضل سبيل من الأنعام البهائم. ليه البهائم؟ على اختلاف أنواعهم بقى، كما قال ابن القيم في قول الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون. يعني دون على اختلاف أصنافهم بقى، بهائم، حمير، كلاب، حيوانات، دول عند الله أشر الناس. والجاهل بيبقى أصعب وحالا وأضل حالا من الأنعام، لأن الأنعام والبهائم معلومش تكليف، يعني هو لو مات خلاص الله من القصاص بين الحيوانات، لكن ما دون القصاص معلومش تكليف، فهو لا مأمور بصلاة ولا بصيام ولا يسأل، ومع هذا كل شيء بيسبح بحمد الله ومنها الدواب. طب الإنسان بقى الأمر ويتحمل الأمانة، والله يعني أمر بأشياء ونهى عن أشياء، وهيسأل والسؤال شديد واليوم طويل والمسألة أصعب مما تتخيل العقول، لأن إلى جنة إلى نار، ومع هذا لا مبالاة أو استهتار أو استهانة أو جهل أو غفلة. عدي بقى كل صنوف الآفات اللي ملأت قلوب المسلمين، طلاب علم وغير طلاب علم، جهل بين، جهل بالحال، جهل بحالي أنا، جهل بوقفي من يد الله، جهل بأنا عليه، هل أنا على طاعة ولا على معصية، هل اللي أنا بعمله من طاعة مقبول ولا مش مقبول. يعني المسألة صعبة جدا جدا، المسلمين وصل لحالة لا يعلمها إلا رب العالمين. فالجهل مذموم، وكل مصيبة وكل آف وكل ابتلاء هتلاقي سبب الجهل. أي معصية بص فيها كده هتلاقي سبب الجهل. حتى من أهل العلم قرروا هذا المعنى، منهم شيخ الإسلام تيمية قال يعني كل إنسان يعصى الله هو جاهل، حتى لو هو يعلم أنها معصية جاهل برضه. جاهل بإيه؟ جاهل بالعقوبة، مش بالعقوبة، يعلم العقوبة، جاهل بأنه ما عندوش إدراك للي هو راح عليه. يعني تقولين أنت هتكذبي هتبقي كذابين، هتكتبي عند الله هتكتبي عند الله كذابة، يبقى أنت ارتكبتي ذنب عظيم، هتبعثي يوم القيامة على هذا وتقولك آه صح والله ربنا يتوب علينا، وتستمر في الكذب. جهلة، جهلة بإيه؟ هي مش عارفة الكذب ده وديها فين، مش عارفة الكذب اللي هي مستهينة بيه ده ممكن تلاقي نفسها في النار، مش مدركة ده. فساد التصور وفساد الإدراك للأمور وفساد الفهم عن الله، كل ده سببه ايه؟ الجهل. فتبقى بتعمل المعصيه او عارفه العقوبه، الزاني عارف عقوبه الزنا والحرامي عارف عقوبه السرقه، يعلم العقوبه، اما الجاهل بايه؟ مش مدرك، عدم الادراك، مغيب عن العقوبه اللي هتقع عليه من هذا. ودي مساله طبعا يعني تحتاج لبسط طويل. المهم انه الجهل مذموم، انه كل افه وكل مصيبه بتقع سببها الجهل. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه: وقد اعاذه من الجهل فلا تكونن من الجاهلين. وقال كلمه موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني الله عز النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل، ومع هذا قال فلا تكونن من الجاهلين. حذره وإيه؟ قال له يعني أعوذ من الجهل، وقال له لا. يعني هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة وأعلم الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى أعوذ من هذا الجهل، لأنه صفة مذمومة مبغوضة عند الله. وكلمه موسى كذلك قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال الأول رسله نوح عليه السلام: إني أعزك أن تكون من الجاهلين. يعني كلها موعظة من الله وتنبيه من الله لمين؟ أفضل العباد اللي هم الأنبياء، أن يدخلوا تحت مظلة الجهل أو يكون عندهم أي شيء من الجهل، سواء من بعيد أو قريب، لأن دي زمة لا تكون لأصحاب النفوس الشريفة ولا أصحاب المهام العالية ولا أصحاب اللي عندهم علو همة ورغبة في الآخرة. مش ممكن يتصفوا بهذا الجهل، لأن الجهل يحول بينه وبين الوصول إلى الله. أمر سبحانه وتعالى بالإعراض عن الجاهلين، مش بس كده، يعني أمرنا وحذر أنبياءه وذم الجاهل عامة في القرآن، وحذر الأنبياء أن يكونوا جاهلين وحشاهم، ثم بين أيضا في كتابه أنه الإنسان يحذر أنه يتعامل مع الجاهل. كمان لانه هيأثر عليك. واعرضي عن الجاهلين، يعني انا ممكن انصح واحده في الله وانبه على ما هي من اخطاء وعلى ما هي من ضلال، بس استمرار تعامل معها على المدى البعيد انت نفسك هتصابي من عندها بالجهل، لان الجهل ده مرض والمرض معدي معلوم مهما كان عندك مناعه. لو كل يوم فضلت قاعده مع انسان مريض حتما هينتقل اليك المرض ولو قليل منه. فلما انا ابقى عايشه مع ناس جهله عمال انصح وابين واوضح واتكلم وقال الله وقال الرسول ويصروا على ما هما فيه من الاعراض ومن يعني التلبس بالمعاصي رغم علمهم ورغم تنبيههم، يبقى ده ايه؟ يبقى ده اسمه جهل. انا لو فضلت معاهم قلبك هيسود، ودي من الاسباب اللي ممكن تكون تحول بينك وبين الوصول او الارتقاء في الطريق، او اللي يعني السير في الطريق. دي من العوائق ان انا اقعد مع ناس جاهله، ناس جهله عندهم جهل، فينتقل اليك هذا المرض. حتى لو كان اهلك، حتى لو اختك، حتى لو اقرب الناس اليك، ما تطيليش الجلوس معاهم، ما تقعديش معاهم كتير، يعني ليكي مده معينه وخلاص. انت نصحتي وبينتي وامرت بمعروف ونهيتي عن المنكر، لكن استمراريه وجودك معاهم ده يفسد عليك قلبك، ثم تصابي انت ايضا بالجهل. ايه بقى الجهل اللي هتصابي بيه؟ جهل خفي قد لا تدركيه. ايه هو؟ ها؟ العجب، الاعجاب بالنفس. لان انا طول الوقت بتكلم مع ناس اقل مني، طول الوقت انا عمال اكلم مع ناس اللي ما بتصليش واللي مش محجبه واللي بتكذب واللي بتتفرج على التلفزيون، وانا فوق وهي تحت، وانا فوق بدعو وهي تحت. فانا انا كوني ان انا فوق عمال ادعو الاقل، ادعو الاقل، الاستمراريه دي انا يصاب انا بالعجب، لان هنظر ايه وكاني بقى انا بيت حاجه. وده اللي بيحصل طلبات العلم في بدايه الطريق. الطالبه تقعد معايا سنه 2 3 اجي لها في سنه 3 بتقول انا عايز اعمل كتاب، اجي لها في سنه 4 بتقول لي مش عارفه اخد دكتوراه. يعني كلام بتسمع كلام غريب، ايه اللي وصلها لهذا العجب؟ ان هي ترى من نفسها ممكن تكون اهل انها تكتب او اهل انها تصنف، ايه اللي وصلها لهذا العجب؟ من ضمن الاسباب، من ضمن الاسباب احتكاكها بالاقل. هي عيله عندها 20 سنه 21 سنه نفسها في ثالثه ورابعه وخريجه معهد، واللي حواليها مش عارفين حتى يصلوا، فافتكرت انها حاجه، وبالتالي ممكن تبقى تدخل في زمره العلماء او اللي هم يعني المجتهدين وتكتب وتبقى مصنفه وتبقى ليها مأساة. نازل مأساة سببها الجهل. فالمقصود انه استمرار علاقتك بالجهله هيخليك انت نفسك تعجبي بحالك. فما ينفعش عشان تحافظي على قلبك دوما لابد يكون منعك الاعلى، لازم احتكاكك يكون بالاعلى. انا اللي تحت ده علاقتي بيه نصح من بعيد، انصح وانبه وامر بعروف عن المنكر، لكن ما يبقاش صديق ولا صاحب ولا ناس رايحه جايه معاهم. انا علاقتي دوما بالاعلى عشان ارى حجمي على حقيقتها. الله سبحانه وتعالى يقول اعرض عن الجاهلين، الجاهل اعرضي عنه. وقال سبحانه في ثنايا ذكري لصفات عباد الرحمن، وتكلم عن صفات عباد الرحمن قال ايه؟ واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني ايه؟ لو حد يجهل عليكي بجهلي وان هو مش عارف حاجه، ثبتك رمتك اتهمتك بالشده بالتنطع باي حاجه، والصفه دي مش فيك انت بريئه منها، من ضمن علمك ما يكون عندك علم رصين وعندك حسن خلق، ما ترديش هذه الإساءة بالإساءة، ولكن أعفي واصفحي، واعلم إن هي ما اتهمتك بهذا إلا بجهلها. خلاص؟ ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بيخاطبك وبيسبك وبتقولك بس ما تردلاش الإساءة، هي جهلة، أنت عندك علم، ما تنزليش لمستوى منحط. هي في حتة واقعة. ما تنزليش لمستواها وتكون تنزل بعض، فهي تشتم وتشتم. وهي تسبك وأنت تسبي، وهي تغلط فيك، لا، أنت أعلى منها. دي صفات عباد الرحمن، انت من ايه يعني؟ امة الله من عباد الرحمن. يبقى انا لو عندي الصفه دي وانا فعلا حققت هذه الصفات اللي جت في القران، من ضمن هذه الصفات اني ما انزلش مستوايا لهذا السفه ده. ربك سبحانه وتعالى يعني يذم الجهل، وده من جهل الاخت اللي بتعمل كده، من جهلها. لان انت لو عندك علم او عندك ادنى درجات العلم، ما ينفعش ان انت بسيئه الخلق، ما ينفعش تسبي ولا تشوحي ولا تعملي بايديكي ولا تجهلي على من جهلك. انت المفروض تعفي وتصفحي لو انت فعلا انتفعتي بالعلم، ويجي معانا ازاي العلم الغير نافع؟ فنعوذ بك من العلم لا ينفع. فالجاهل الانسان اذا خاطب الجاهلون قالوا سلامه، حد من جهله يخاطبك يتجرأ عليك يسفهك ينتقص من قدرك، قولي سلام واعفي واصفحي. طب ما انا ممكن من حقي ان انا اخد مظلمتي، ممكن، بس الاعلى والارقى. وانت يا صاحبه الخلق العالي، يا طالبه العلم، يا اللي جايه متلبسه بلبسه السواد ومتشبهه بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض ليكي شأن. طب انت كده نزلتي تحت، ايه الفرق بينك وبينه؟ يعني ايه الفرق بينك وبين واحده جاهله ما تعرفش حاجه خالص،
وانت صاحبه السواد اللي لابسه ايه الفرق لما انت يعني هترد الاساءه بالاساءه بنفس الطريقه ما الفرق؟ اصبحتوا حاجه واحده. فما ينفعش، لازم اكون انا مميزه بهذا العلم، والا العلم يكون ما نفعنيش، لان العلم لو نفعني لابد ان انا اميز فيه، واول تمييز ليا في العلم الخلق. مش كثر السجود والصيام وركوع وكذا وبعدين ساعه الخلق تبقى من اسوء ما يكون فمنفر الناس منا، لا دي مش صفات عباد الرحمن. لذلك قال تعالى: واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتلي الجاهلين. سمعوا اللغو، اللغو اللي هي ايه؟ كل قبيح القول، كل القبيح من القول قال عليه لغو. واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، اول سمع لغو قبيح، واحده عماله تقل ادب تهزر وعماله تقول لك نكت سفيهه، عارفه العمليه كده، تقول لك اي كلام قبيح ما تسمعيهوش، ده يفسد قلبك خالص، كل الكلام القبيح يفسد القلب. اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعملنا ولكم اعملكم. خلاص انت ده حياتك ودي طريقتك، وانت ما تعرفش تكلمي الا بقله الادب وبالصوت العالي والسفه والسب، ولما تحبي حتى تهزري تقول نكت قبيحه، دي طريقتهم الجاهل كده، لان الغالب عليه سوء الخلق، ولما يحب حتى يهزر يقول نكت برضو فيها سوء خلق، دي طريقته. ما ينفعش، هم ليهم اعملهم وانت ليك عملك، انت واحده طالبه علم ما ينفعش تنزلي هذا المستوى من الخلق، ولكن لله نبتغي الجاهلين ما لناش دعوه بالجاهلين. الجهل سبب موت القلب، مصيبه الجهل، يعني الناس مش فاهمه الموضوع. هو اكتر مشكله دلوقتي بقت عند المسلمين ايه؟ موت القلوب، ماتت القلوب. ما السبب؟ الجهل، القلوب ميته. الناس قلنا قبل كده يروحوا يدفنوا الميت ويرجعوا يضحكوا، يعدي في الشارع يلاقي واحد ميت على قبطه عربيه ما يقفش لحظه مع نفسه يقول الله ده راجل خارج من بيته اتخبط العربيه موتته، طب ما انا كنت ممكن اكون من الشخص اللي خرج من بيته ده العربيه موتته، يعني داسته، مفيش خلاص، القلوب ماتت. مهما يشوف من عبر ومواعظ ده اتشل ودي جالها سرطان وده مات وده اتدفى وده، طول اليوم طول اليوم تعرض عليك اشياء وتسمع اشياء يعني تزولها الجبال، والقلوب لا تزول ولا تتحرك ابدا، نفس الاصرار ونفس العناد ونفس القسوه اللي في القلوب. ما السبب؟ الجهل، جهل مرة على مرة على مرة على مرة أصبحت قسوة في القلوب، فلا تتعظ حتى بالموعظة، تسمع موعظة تشوف رسالة تشوف آيات مفيش اتعظ، ده سبب موت القلوب. الله سبحانه وتعالى يقول: أمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أمن كان ميتا، ميت، الله شبه الإنسان الجاهل بالميت، الميت اللي هو ما يعرفش حاجة، مش قادر يميز بين الضلال وبين الهدى، بين الحق وبين الباطل، ما عندوش هذا التمييز. فربك أعطاله من النور، نور ايه؟ نور العلم اللي أزيل به جهل، ولما أزال الجهل قدر يميز من المهتدي ومن الضال، من صاحب السنة ومن صاحب البدعة، أعطاه حياة حتى هو يقدر بهذه القوة المدركة والمحركة اللي تجعله يعني يتحرك ناحية دين الله. القوة دي جات له منين؟ جات له من العلم، القوة العملية دي اللي انت بتبقى عندك قوة كده تحركك الى الاعمال الصالحه، القوه العمليه دي جت منين؟ جت من العلم، جت من العلم. لما انا عندي قوه عمليه اساسها قوه العلميه، فلما جت لك القوه العلميه اللي هي العلم حركتك للقوه العمليه اللي هي العمل، فخرجت من الظلمات الى النور. فالجاهل في ظلمات، الجاهل خسران الدنيا والاخره، فالله شبهه بانه ميت، وان كان حي ياكل ويعيش ويشرب كده ده عايش، لكن قلبه ميت. اكثر قلوب المسلمين الان موتى، اكثر قلوب المسلمين دلوقتي ماتت، ده الشاهد وده الحاضر وده اللي ما نقدرش نغفل عنه تماما، القلوب ماتت. ايه السبب؟ الجهل موت هذه القلوب. الجهل، الانسان الجاهل مشكلته المسكين اللي مش قادر يعلم ان الجهل عقوبه من الله. والله الجهل عقوبه، يعني احنا بنقول قلوب المسلمين ماتت وماتت بالجهل، طب هي ماتت بالجهل ليه؟ الجهل عقوبه، كما ان العلم منا من الله وتوفيق من الله ونور من الله، كذلك الجهل ظلمه وضلال وابعاد واذلال وايه كمان وعقوبه، كل دي عقوبات. الجهل يبقى ذليل مش فاهم حاجه وفي الظلمات وحاله يعني من اسوا ما يكون، كما شبه الله في القران ان هو اضل من الانعام. طيب ايه هذه العقوبه؟ عقوبه من الله سبحانه وتعالى كل جل ذكره: الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون. يبقى الإنسان الجاهل ده، جهل ده إيه؟ عقوبة، لأن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لما أنت تكون من أولياء الله المطيعين لله، المتلبسه بالتقوى، المحققه لافعال لكل ما امرت به، الله يتولاك برحمته فيخرجك من الظلمات الى النور. ظلمات الجهل، ظلمات الجهل والغي والضلال والبدعه، كل دي ظلمات، الى النور، نور العلم والبصيره والفهم ومعرفه السنه. هذه الادراكات العاليه جدا وهذا العلم الغالي جدا مش هتنالي الا بتوفيق الله وحب الله لك، اشاره او يعني بشاره من الله لك الى ايه؟ انك على خير. فكل ما خدت علم ابشري، وكل ما اتفتحت لك ابواب العلم ابشري، وكل ما وجدت عن نفسك انك بتعلي، والسنه اللي فاتت كنت في جهل، السنه دي بقيتي احسن، والعلم اللي عندك ده انتفعت بيه وحالك اتغير، العلم اللي هو يعني غيرك، ابشري انك على خير، من ربنا اراد بك خير، وان هو اخرجك من ظلمات النور يبقى علامه ان انت فيكي خير، وان الله سبحانه وتعالى اراد بك خير، فتمسكي بهذه النعمه واعملي لها حتى تزيد. واضحه؟ لكن الانسان الجاهل اللي هو قاعد في ظلمات الجهل مش عارف حاجه خالص، الايام بتعدي، السنين بتمر، والعمر بيسرح، والايام بتنتهك، وهو مسكين مش مدرك ان العمر خلاص ايام ويلقى الله، وما عارفش الا في دين الله ولا عن حاله. حتى ان بعض المسلمين، مش هقول بعض ده كتير والله، لو سالتيها في احكام الاغتسال من الجنابه، ولا احكام الصيام ايه مبطلاته، ولا احكام، هتجد الرد ضعيف ضعيف كده، كنا ما نعرفوش حاجه. فهي الاساس، ما السبب في كل ده؟ الجهل عقوبه من الله سبحانه وتعالى. فقال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا قرأت القرآن، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، جعل بينه وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة الكفار حجابا مستورا. أهو ده حجاب إيه؟ حجاب الجهل. يسمع القرآن لا يفهم، يسمع لا ينتفع، يسمع لا يتأثر. إياكي، خلي بالك، عقوبة شديدة جدا كانت للكفار. النبي صلى الله عليه وسلم يسمعوا كلام ويقول لهم يتكلموا كلام، ماذا قال آنفا؟ وكم يقول ايه؟ مش فاهمين. حجب عنهم الفهم، حجب عنهم علم القرآن، حجب عنهم ان ينتفعوا بالآيات البينات عند سماع القرآن. مش عارفين ينتفعوا، اتمنع منهم ان ينتفعوا. والله جعل على قلوب اكنة، الكهنة الاكنة اللي هي الحجب، حاجة كده ستر، حاجة منع كده، زي ما تقولي حجاب، حاجه كده منع، يجي على الكلام يدخل القلب ما يدخلش القلب، كلام يهز الجبال. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، مع الجبل هيتصدع، الجبل هينهد من خشيه الله، وهو يسمع كلام الله وكلام القران. القران هو كلام الله، والقلب لا يحدث فيه شيء، بل بالعكس عليه اكنه اللي هو الستر كده، حاجه تمنعه من يفهم. وخلي بالك بقى، عشان ايه؟ ممكن تبقى عندنا نفس الكلام، انا اسمع كلام ما انتفعش، ممكن اسمع كلام والقلب مش مدرك للكلام ده، اسمع الاوامر والقلب مش قادر يزعل او يعني يمتثل لامر الله. فهؤلاء الكفار عقب هذا العقوبه الشديده، وكل من كان بهذا الجهل والاصرار والعناد والشقاق هيعاقب نفس العقوبه. يعني الايه طبعا تعرفين في القران ان هو في حاجه اسمها عموم لفظ وخصوص سبب. عموما لفظ ان القران للجميع ولكل زمان ومكان، وخصوص السبب ان احيانا في بعض الايات نزلت لاسباب، يعني الايه دي نزلت بسبب كذا والايه دي نزلت بسبب كذا، مش كل القران، لكن في بعض الايات كان لها سبب نزول. فان كانت الايات في الكفار، والا كل مسلم اعرض وعاند ولم يسعى في طلب العلم وازاله جهله هيعاقب هذه العقوبه. لا يفهم القران، واذا قرأه لا ينتفع به، واذا سمعه لا يفقهه. ما السبب؟ عقوبة من الله إن جعل على قلبه هذه الأكنة اللي هي الستر وحجب تمنع وصول الفهم والخير إلى القلب، لأن القرآن كله خير وكله نور وكله بركة. لا ينتفع بركات القرآن ولا بنور القرآن ولا بخيرات القرآن، لكن على قلبه أكنة. إيه السبب؟ الجهل اللي هو عقوبة من الله ابتداء، وفي آذانهم وقرا صم. عارف واحد يروح يحط كده شوية حاجات سدادات كده، ولا شويه شمع كده، او يتقل سمعك شويه، فيقول لك ده صم صم، اللي هو ايه؟ صمم، ما يسمعش. فلا الاذن تسمع كلام الله ولا القلب ينتفع. طبعا هنا مش سمع الادراك، مقصود بسمع الاجابه، يعني اللي هنا في الاذن، هنا الله سبحانه وتعالى يقول في اذانهم وقرا. هل هنا مقصود ان في الصمم، يعني ان هو يعني مقصود به انه حاجه محطوطه ما بيسمعش؟ لا، بيسمع، لكن يقصد ايه؟ ها، الصمم هنا صمم ايه؟ صمم الادراك، ان هو مش منتفع، مش صمم الادراك، يعني هو بيسمع لكن لا ينتفع بهذا السمع، كقول الله تعالى: وقال وكنا نسمع ونعقل وكنا في اصحاب السعير. لكن هو في الدنيا كان بيسمع كويس قوي وحافظ الاغاني اكتر من اسمها، وبتسمع الغيبه والنميمه وبتسمع بودنها كويس قوي. فالسمع هنا مش مقصود نفي سمع الادراك، لكن مقصود بايه؟ نفي سمع الانتفاع. لا ينتفع بهذا السمع ولا ينتفع بالقران ولا بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، ده عقوبه للجاهل. ابن القيم يقول كلام نفيس جدا، يبقى ينقص لان من اعرض عن طلب العلم وردا عن من يصدون الناس عن طلبه. بيقول ابن القيم كلام بيبين فيه انه الانسان اللي هو اعرض عن طلب العلم، مش بس كده، ده في فئه في الناس تعرض عن طلب العلم ولا تكتفي، لا تصد الناس عن طلب العلم. يعني تيجي تقول لي انا رايحه درس، تقول لك يا شيخه بقى ما كفاياكي، مش بتعرفي تصلي وتصومي، انت بتقعد لسه تدرسي كتب وبتاع، ما خلاص صدقتي خلاص تجمع تروح الفريق تاني مبتدع. يا ستي اهم حاجه قلبك يبقى طيب وكويسه وكده، بقى تقعدي تعملي وانت ما انت منتقبه اهو بتصلي وبتقومي الليل واخر جمال، يعني ايه هو اللي انت بتقوليه ده؟ درست ايه وبتاع ايه؟ ما احنا امهاتنا واهالينا والناس كلها ماشيه كده، يعني كل دول في النار. اي بقى طريقه، المهم انه يصدك عن سبيل الله ويصدك عن العلم اللي هو اشرف ما في الانسان، واحنا بينا ده في اول شرح الكتاب، انه اشرف ما في الانسان العلم، وانه ادم عليه السلام الله سبحانه وتعالى خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وكل ده، ولكن لم يسجد له الملائكه الا بعد ان علمه. فاشرف ما في الانسان العلم، فازاي تصدك عن اشرف ما فيك او تحصيل اشرف ما تميز به عن سائر المخلوقات من الدواب وغيرها اللي هو العلم، تصدك دي بانسانه جاهله فلا تلتفت اليه. يقول عدل عن الابواب العاليه الكفيله بنهايه المراد وغايه الاحسان، فابتلي بالوقوف على الابواب السافله المليئه بالخيبه والحرمان. اي أيوة والله، شوف عرض عن الابواب العاليه اعلى شيء في الدنيا ان انت تطلبي العلم فاعرض عنه. طب لما اعرض عنه ابتلي، خلي بالك، يعني لما انا اعرض عن طلب العلم ويترك طلب العلم الله يبتليه ويسلط عليه ها سفاسف الامور. فبعد ما كانت بتيجي معهد او تيجي تدرس عشان ترتقي في مدارك الايمان وتعل وتفهم وتزيل جهلها وتزيل جهل الاخرين، ودماغها كده بقت عاليه وبتفكر في معالي الامور وحاجه عاليه كده عماله ترتقي كده مع فوق فوق كده مع الملائكه، لا نزلت لسفاسف الامور بعد ما كان كل كلامها درسنا ايه؟ هنمتحن في ايه؟ الحديث قال هو ده كلام من القائم، طب التفسير الايه ايه؟ استدلت الادنى بالذي هو خير. فعملت ايه؟ قعدت على التليفون بقى تتكلم في الغيبه والنميمه وتحكي احوالها وهتروح فين وتشتري ايه؟ ومين اتخانق مع مين؟ ومين عمل ايه؟ وتلاقي كل حياتها بقت تافهه هايفه، كلام تافه وكلام سفة. وطبعا النت حديث ولا حرج، اعتقد انه ممكن يعني يبقى واضح بالنسبه لكم اللي بيحصل، الرسائل اللي بيعبدوها البعض والكلام اللي بيتقال على النت والاحوال البنات على النت حاجه يعني يضم لها القلب. ليه؟ هي دماغها كله بقى فاضي، تركت الاعلى وذهبت للادنى، فدي عقوبه، عقوبه ايه؟ ان حجب عنها معالي الامور ونزلت وانحطت الى سفاسف الامور، فابتلي بالوقوف على الابواب السافله المليئه بالخيبه والحرمان، وقد لبس حله منسوجه من الجهل والتقليد والشبه والعناد. بس هي الجهله يتوقف عند ده؟ لا، هي اللي سابت العلم وتركت العلم وردت بالكلام السفهاء اللي حواليها. انت فاكر الموضوع هينتهي على ان هي تنشغل بالاسواق وبالشراء والبيع واللغو؟ لا والله، يا ريت هيقف عند كده ابدا. اثناء حياتها بقى الشيطان لا يتركك، خلاص عدو مضل مبين معاك لغايه لما روح تطلع، حتى لغايه طلع الروح وقفلك فلا يتركها. هي خلاص بقت جهله، وقعها الاول ان خلاها تسيب العلم، ادي اول وقعه، وبعدين يسيبها؟ لا، شويه كده، بعد شويه يبتدي يفسد عليها بقى كمان ايه؟ ما عندها من القليل من العلم بالشبهات، ودي اكتر ما يفسد القلوب ويضربها، بحيث ان هي لما تموت ما تعرفش هي ميته رايحه فين. يفسد القلب بالشبهات مره بعد مره، سنه بعد سنه، مع مرور الزمن ومع تقدم العمر تجد نفسها في نهايه الحياه هي ممكن تكون شاكه في كل حاجه، وكتير جدا جدا النهارده بتقابليهم كده، هم شاكين وتناقش في شك وساكت وفي شك وبيتكلم. يعني واحده تقول لي مثلا مش شكاوى بسمعها، انا اتكلمت مع كذا حد معايا في الجامعه او مع اهلي، يقول ايه ده؟ ومين قال لك في عذاب قبر؟ شفت الشباب بتعمل ايه؟ اهو كده. طب مين قال اللي في عذاب القبر؟ وجبت منين الكلام ده؟ وكذا، ويبتدي الشبهات. فالجاهل لما بيعرض، اوعى تفتكري كانت عرضي عن دراسه الكتب، لا، لو وقفت من عند كده كانت تبقى يعني اهي معقوله شويه. الشيطان لن يتركك، لن يتركك ان انت تركت الدراسه وتركت العلم، لا، ده هيبقى معاك ونفسه يطول لغايه لما وقعت في الشبهات، بحيث لما موت ابقى في حاله من الشك، والشك كافي. لو انا مت وشك في اي امر امور الاخره، في قبر، في حساب، في جنه، في نار، في اي شيء من امور الايمان الشك فيها خارج من ملها، مفيش كلام، ده قول واحد مفيهوش كلام. طب الشيطان يسيب يفضل وراها اولا من هذا الانسان رجل كان امراه حتى يوصله لهذه المرحله من ان يشك في امر دينه، اذا مات على هذا مات على غير دين الاسلام. شوف يقول لك والعناد بقى بعد التقليد والشبه، لا ده عناد، هذه مراحل. الاول ابعد عن العلم، المرحله الثانيه شبه، المرحله الثالثه شقاق وعناد. يعني ايه شقاق وعناد؟ ابتدي ادافع عن الشبه اللي في معايا، يعني بعد ما كانت هي ساكته في حاله مش عارفه حاجه تلقى عليها الشبهات، تسكت شويه بعد شويه تشرب الشبهه في قلبها، مع الوقت تلاقي هي نفسها بتدافع عن الشبهات دي. وده حاصل واقع، حاصل واقع وشفناه. فاذا بذرت له النصيحه وضعي الحق اخذته العزه بالاسم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. فما اعظم المصيبه بهذا وامثالي على الايمان، وما اشد الجنايه به على السنه والقران، وما احب جهاده بالقلب واليد واللسان الى الرحمن، وما اثقل ذلك الجهاد في الميزان. اقول لك يعني ده مصيبه وتاثيره خطير جدا، وان هو ده جنايته على الايمان وعلى المسلمين مصيبه، والله يحب ان تنائت جهد هذا الانسان باليد وباللسان وبكل بقى حاجه رب يعني توفرت لك من اسباب اللي هو الامر المعروف والنهي عن المنكر، كله بحسب طاقته انك تحارب الناس دي. طب انا احارب الناس دي ازاي؟ انا ما عنديش علم لسه. يعني واحد تيجي تلقي عليك شبهه هتردي عليها ازاي؟ شبهه تكفير المسلمين، ولا شبهه تبديع كذا، ولا شبهه في القبر، ولا شبهه في الايمان، انا هرد ازاي؟ بيقول لك افضل حاجه الى الرحمن واحب شيء الى الله ان تجاهدي هذا النوع الصنف من الناس، انك تعرفيها الحق، ما عرفتش الحق تزيلي جهلها مش راضي، تبتدي تحاربيها بانك تظهري ما هي عليه من ضلال. طب انا عندي الكلام ده ازاي؟ انا اصلا ما عنديش علم. اذا نرجع تاني لفائده العلم وذم الجهل، الجهاد بالحجه والبيان كما قال ابن القيم مقدم على الجهاد بالسيف والسنان اللي هو الرمح، يعني اللي بيدور. يعني بيقول لك الجهاد بالحجه والبيان انك انت تدافعي عن دين الله، وتشوفي بدعه فتهدميها، وتشوفي سنه فتحيها، وتبيني الناس الحق وتصرفيهم عن طريق الباطل، وتحببي الناس لإيمان وإلى طاعة الله أحب إلى الله وأقوى من الجهاد بالسيف. لأن الجهاد بالسيف أنت بتجاهد بيه أعداء الدين اللي هم الكفار، بتقتل طبعا منزلة عالية جدا، بس جهادك باللسان أنت بتحيي بيه القرآن والسنة والدين. لو ما فيش علماء وما فيش دعاء بينفحوا عن دين الله كتاب وسنة وعن الأئمة الكبار، كان الدين راح فين؟ انتهى. يبقى اذا ده اعظم شيء بتقومي بيه، ها، واعظم انواع الجهاد، واعظم انواع الجهاد كما قال ابن باز رحمه الله كان يقول الحياه في سبيل الله اصعب من الموت في سبيل الله. قوله ابن باز رحمه الله الحياه في سبيل الله اعظم من الموت في سبيل الله، لان الحياه ان انا اعيش طول عمري اجاهد الاعداء واجاهد المبتدعه واجاهد الشبهات واجاهد الجهل واحاول ازيل عندي جهلها عشان تبقى عالمه او تعلم في دينها، وتجهدي عشان تشيل الشبهات. الجهاد ده مع الناس اصعب من جهاد السيف، ودي حاجه مجربه اكيد. لان انا النهارده كواحده داعيه لو دخلتني في قتال، عشان افترض ان انا رجل ودخلت دلوقتي صحه القتال عشان اجاهد في سبيل الله، القصه هتبتدي في قد ايه؟ في يوم الجهاد اي كان المعركه هتاخد يوم اتنين ساعتين وخلاص قتل او انتصر احدى الحصين، يعني يا اما راجع بيه الغنية منتصر، وإما قتل في سبيل الله خلصت. هيتقتل في قد إيه يعني؟ في يوم انتهى. لكن جهادك بقى على مدار السنين والأعوام في إنك أنت عمالة بتنفحي عن السنة وبتبذلي ده وبتنصحي أهلك وبتنصحي اللي حواليك، لو كنت داعية بتنصحي الخلق، جهاد شديد وصعب جدا. وأصعب ما في هذا النوع من الجهاد مش المخالف، لا، ده في صعوبة أشد على الداعي، من هو بيجد قلوب مختلفة وعايز يجمع على الحق ويزيل جهلها ويبصرها بالحق وايه؟ نور الايمان؟ لا، ده في اصعب شيء على الداعي من كل ده كمان. يعني صعوبه تحضير الدروس، وصعوبه المذاكره، والتصنيف، وصعوبه ان انت تجيب المعلومه صح، لان يعني ما اكثر المعلومات اللي الضلال. واكثر الكتب مليانه اخطاء. فعشان تجيب المعلومه صافيه صحيحه، عشان ما تضليش القلب، الناس بتتجرأ وتنزل تدي دروس. وان انا اجيب معلومه يعني كلام السلف، في كلام كتير جدا منقول عن السلف لا يصح. وكله اخطاء. فعشان الداعي يقعد ينقح الكلام ده ويجيب الكلام اللي يناسب كلام اهل السنه وجماعه، وبعدين يجهز درس منضبط باقوال اهل السنه وجماعه، وبعدين يسعى عشان يصلح القلوب مع اختلاف البيئات واختلاف العقول واختلاف يعني اللي جاي ده مش كله جاي حابب، في ناس حابه وفي ناس متربصه، مجهود رهيب. بس في كمان اعظم من كل هذا المجهود احساس الداعي ان هو مش عارف هو رايح فين. ليه؟ لاني لا اضمن لنفسي درس واحد الله قبله. فمع الشقاء والتعب والمعاناه والبذل والجهد انت كمان مش عارفه مش ماسكه حاجه في ايدك. يعني ما انتش ماسكه حاجه في ايديكي ولا تقبل ولا تقبلش. لا ده في حاجه اصعب، ده انا ممكن اكون من اول اهل النار. الموضوع شديد جدا. طبعا اول من يصعر بيه النار قارئ تصدق وشهيد لا نعلم. يعني الواحد ما يقدرش يضمن لنفسه الاخلاص في الكلام 100% ولا اضمن لنفسي ان الدرس قبل ولا اضمن لنفسي في حق. فمجهود لا يعلمه الا رب العالمين وشقاء نفسي لا يعلمه الا رب العالمين. دي اكتر ايه؟ دي اكتر من تحضيرك للدرس وتعبك وظهرك وجهادك عشان تعملي حاجه. موضوع شاق جدا. لكن لو دخلت ساحه القتال اهو في ساعه ما اتقتل نخلص يلا 100 درجه للشهداء وبين درجه ودرجه كمان السائل الارض. فنقيم بين هذه المساله ان ده اصعب. الجهاد بالكلمه والجهاد بالحق وتوصيل الناس الحق اصعب. لما انا اجي اقرا قول منقول عن السلف ان احد السلف يقول انا جبته هنا مش عندك يعني كتبته كده في الفاضه انه لا لله علي لفت نظري الكلمه لله علي لا يراني ضاحكا حتى اعلم اي الدارين داري. اهو ده مكتوب في كتاب والكتاب ليه اسمه. طب هل بالله عليك الكلام ده ينفع ده يقوله؟ طب اهو ده داعي كبير جدا واسم كبير جدا ومصنف كتاب وحاطط فيه الكلام ده والناس بناء على انه من الدعاء الكبار هياخد الكلام عمياني وينقل منه. ما هو ده جهل. طب انا ما جيت اخد لفت نظر الكلمه قلت لا. طب دي تتوزن من دان السنه؟ يعني لا علي الا يراني ضاحكا حتى اعلم انا الى جنه ولا نار. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحك قط؟ الصحابه امتنعوا عن الضحك قط؟ التابعين جبت منين الكلام ده؟ يعني باي ميزان اوزنه؟ ميزان ان انا افضل مكتئب حزين بكاء حتى ارى مقعدي من الجنه والنار. انت بتوصل الناس مرحله من الياس والقنوط والهم والغم اللي النبي كان بيستعيذ منه، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. لكن نقل الكلام في غفله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، ده كان بيستعيذ من الحزن، والحزن كله مذموم في القران. والله سبحانه وتعالى لم يمدح الحزن قط. فنحن غير مأمورين بالحزن، بالعكس ده النبي كان بيستعيذ بالله من الحزن. فانت هنا ما تقول انا لله عليا مش هضحك ابدا، لا انا بشوف مقعدي من الجنه والنار، يعني عند رؤيه ملك الموت واعوانه. طب ده يتوزن ميزان السنه؟ لا اهو. لكن انت ممكن تكوني في بدايه الطريق ومش عارفه حاجه، او داعي زيه، او ده داعي بقاله باعا 30 40 سنه بيدعو، لكن وقعت منه سقطت وسقطات كتير. الشاهد انا عايز اقول ايه؟ ان انا لازم اوزن كلامي ميزان الكتاب والسنه، مش اي كلام يعجبني او اي مقوله تتكتب على النت. اي واحده تبعت لي حاجه الله حلو قوي يلا ابعت يلا، ها، وتبعتيها لغيرك وغيرك وغيرك. اما تقري حاجه اوزنيها بميزان الكتاب والسنه، الكلام ده وافق كتاب الله؟ الكلام ده وافق سنه نبيه صلى الله عليه وسلم؟ طب ما يوافقوش، ابعتي للي بعتته لك وقولي لها اتقي الله واحذري. ده كلام ازاي؟ ده الحسن البصري اللي قال. مين قال لك ان الحسن البصري اللي قال؟ بينقلوا اقوال ولد ابن عباس قال. مين قال لك ان ابن عباس قال؟ في اقوال بنقول عن ابن عباس مالهاش ابن عباس. مين حقق الاثار وقال لك ان ده كلام ابن عباس؟ مش كلامه. بينسبوا ليه كلام مش كلامه؟ ينسبوا كلام للحسن البصري مش كلامه؟ ينسبوا كلام للعلماء مش من كلامه؟ فايه اللي خليك تاخدي الكلام وتطيري بيه او زيرو ميزان السنه الاول؟ فهماني؟ اقصد مساله صعبه، ما هياش سهله، لكن ان شاء الله بالجهاد وبالعلم ربنا يعني يكرمك في كل هذه الامور. فالمقصود انه الحجه بالبيان كما قال هذا امر الله تعالى في السوره المكيه حيث لا جهاد باليد. كان شيء في مكه جهاد صح؟ الجهاد بدا فين؟ في المدينه بعد ما ذهبوا الى المدينه. الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تطع الكافرين وجهدهم به جهادا كبيرا. جهدهم بايه؟ بالقران. بالقران يا ايها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ام جهنم وبئس المصير. طب يجاهدوا الكفار والمنافقين بايه؟ الايات دي سور مكيه نزل في مكه. طب اذا هذه السور نزل في مكه وما كانش في جهاد منافقين ولا في جهاد اصلا كفار، مقصود بيها جهاد هنا ايه؟ جهاد الكلمه. يجاهدهم بالايات القرانيه بالادله والبراهين الساطعه والحجج اللي هي يعني واضحه جليه. امر ان يجاهد ايه؟ اهل الكفر والمنافقين بما معه من القران ومن الحجيج الواضح. يبقى هنا الحجه والجهاد بالكلمه اعظم كثير ومقدم على الجهاد بايه؟ بالسيف. لان كما قلت جهاد السيف معروف ومحدود ممكن كثير يقوم به، لكن جهاد الكلمه يحتاج الى علم وبصيره وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فالجهاد بالعلم والحجه جهاد انبياء الله ورسله. يقول الجهاد بالعلم والحجه جهاد انبياء الله ورسله. الانبياء كانوا بيجاهدوا ابتداء، كل الانبياء، ها، اكثر الانبياء مش حال ما كانش في قتال، كلهم معظمهم كان ايه؟ كله بالكلمات. كل الرسل جاهدوا اقوامهم بالكلام وبالنصيحه وبال يعني الدعوه الى التوحيد. ده كل جهاد الانبياء. فجهاد الانبياء بالكلام وبالحجه والبرهان اكتر ومقدم على الجهاد بالسيف. شوف في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول طبعا لابن كلام نقيم كلام جميل يعني حاول تقرأيه. في الصحيحين عن ابن مسعود هو ابي موسى الاشعري رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بين يدي الساعه اياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. والهرج طبعا القتل. قال من ضمن علامات الساعه انه الجهل هيبقى كتير جدا. ينزل فيها الجهل يعني ينتشر الجهل ويرفع فيها العلم. العلم هيبقى قليل. النهارده كل بيدعي العلم والكل خابط صدره في العلم. مفيش تدقيق في المسائل. مفيش خوف من الله. مفيش خشيه. ده مين؟ ده اللي متصدى للعلم الا قليل. يعني قليل جدا اللي يخاف الله ويخشى الله. كثير ناس تتصدر زي ما قلت كده طالبه لسه صغيره او لسه ما بداتش او طالب علم لسه صغير ما عندوش الحجه ولا عنده برهان ويتصدر والكلام ولا يزن بذلك الكتاب والسنه ويغضب الله وما عندوش اي مشكله خالص وماشي. ده من ايه؟ من الجهل. دي من علامات الساعه. ومن علامات الساعه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها فشو القلم. الكتاب الكتير. النهارده لو دخلت المكاتب مكتبات المسلمين يعني هتجدي كمية مصنفات كل يوم. كل يوم ناس عمالة تصنف في كتب وتطلعها وتصنف في كتب وتطلعها وتمسك الكتب وتقريها يعني حاجة يد ما لها القلب. ليه؟ لأنه لسه ما صبرتش على نفسها وما صبرتش قدمها في باب الكتابة والأخ ما صبرتش قدمه في باب الكتابة وتعجل الأمر وأول ما بقى طالب علم كده شاف نفسه شوية بيعرفه كلمتين أو شاف نفسها اجري صنف خاصة مع النت بقى والتطور إن إيه بتدوس كده طخ هات كلام ده طخ هات كلام ده فممكن في أسبوع تطلع لك كتاب يلا وتبقى صاحب الكتاب وده صاحب كتاب. ده من علامات الساعة فشو القلم اللي هو الكتابة بدون هوية. يعني أنا بكتب ليه؟ لا مش عارف. طب عايز إيه من الكتابة؟ يعني أو أكتب برضو أنفع المسلمين. لا أنت بتنفعي نفسك إلا ما رحم الله. خلاص فأدي دي المسألة فشو القلم كتابة بدون أي منازلة بدون أي نفع ولا مفكر أنا بعمل إيه بكتب ليه وعايز إيه وإيه النية قلما تجدي النوايا. خلاص وكل الهم إن أنا أكتب وصنف ويبقى لي اسم ويبقى له مكان او يبقى له اسم في وسط طلبه العلم عشان هو مش عارفه تلميذ مين ولا عامل ايه الامراض اللي ملأت القلوب الا ما رحم ربي. هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم ان هو هيفشي القلم هيكسر الكتابه. ادخلي المكتبه زي ما قلت لك كده هتلاقي اسماء عمرك ما تعرفيها ولو بحثت في اسم الطالب اللي كاتب ده هتلاقي يمكن عيل ما جابش 25 سنه ولا 30 سنه اكتر يعني لا لسه حتى قد يكون عنده علم بس ما عندوش ورع قد يكون عنده ورع ما عندوش علم. واللي عايز يكتب وعايز يصنف لابد ان هو يكون يجاهد نفسه على الورع وعلى العلم الاثنين معا لان ممكن يكون عندي علم ما عنديش ورع فاسرع في الكلام وانسب الكلام لغير قائله ويعني بقى حاجات الواحد بيشوفها مصايب فبيتعجلوا الامر نتيجه ايه؟ نتيجه حظ النفس وانه عايز يظهر وانه عايز يبقى له مكانه والمصايب وامراض القلوب. ده اصل المساله ايه؟ هرجع تاني للجهل. لانه لو علم انه ظهورك في وسط الناس وعلوك في وسط الناس وحب الناس لك واقبال القلوب عليك او عليك رجل او امراه لن يكون بما كتبت ولن يكون بما قلت ولن يكون مطلقا بما بليت الا بما قبلت به عند الله. لان الله سبحانه وتعالى في الحديث عارفين كلكم حافظينه يا جبريل اني احب هذا العبد فاحبه فيامر جبريل اهل السماء فيوضع على القبول في الارض. اذا القبول في الارض مش جاي بالكتاب والقبول في الارض مش جاي بالتصنيف وقبول العبد في الارض مش اصله العلم ولا كل ده. امال قبول الارض العبد في الارض بايه؟ بما له من مكانه عند الله. فاذا كان لك مكانه عند الله انت مش محتاج تصنفي ولا تكتبي ولا محتاج تظهر ولا محتاج تتمنظر عن الناس بالكلام. مش محتاج الكلام ده يكفيك مكانتك عند الله. وان لم يكن مكانك لك مكانه عند الله لو كتبت 1000 كتاب وصنفت 100 مصنف وكل يوم اديتي درس وخرجت تلفي على المساجد كلها مسجد مسجد وما فيش مكانه عند الله لن تنالي هذا بكسرة الدروس ولا كسرة التصنيف ولا كسرة حاجة. أنا بوضح عشان القلوب بس تصحصح. فإذا العبد مكانته عند الله أو قبول الناس ليه بما له عند الله من إيه؟ من قبول أو محبة بحسب طبعا هم درجات عند الله. فبين إن ده من أسباب في نهاية الزمان الجهل هيبقى كثير جدا وهينزل الجهل والعلم يرفع. كلما تجدي حد النهاردة عالم يتقي الله رباني يدلك على الخير. فين العلماء؟ قليل. فيه طبعا فضل الله بس فين من زمان؟ كان زمان مثلا الـ يعني الشيخ الواحد يبقى له مثلا ليه 600 شيخ او 500 شيخ ياخد منهم. واخد بالك؟ يعني ابن عساكر خد العلم من 83 شيخه امراه وكان ليه حوالي ما يقرب من 1000 شيخ. خلاص 83 امراه ياخد مع الايدهم العلم عساك طبعا اعلام الامه والسلف اوعى في علامات ونساء علامات ان شاء الله نبقى نعمل درس علامات ايه 83 شيخه ياخد من اذنهم العلم وهو علم من اعلام الامه ده غير 1000 شيخ تاني فالاقصد العلماء كانوا كسر النهارده قله تقدري تجيبيني دلوقتي في مصر 1000 عالم وفي السعوديه 1000 عالم فين دول طب عديهم لي كده قله قليل ده من علامات الساعه وقال عن ابن عمر ايضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا اللي هو انت بالظبط عايش في دلوقتي يعني الله سبحانه وتعالى ما قبضش العلم بان هو ينتزع من صدور العلماء لا قبض العلم بايه بقبض العلماء العلماء عماله تموت الاكابر عمالين يموتوا ها وعشان يجي واحد بقى تاني يحط يكون له حشمه زي اللي فات عديني بقى كام سنه يعني مات ابن باز ومات العصيمين ومات الالباني الثلاثه دول علماء العصر عشان تجيبوا علماء تاني بنفس الحشمه لا لسه قدامنا كتير طب ما في علماء اكابر وافاضل على العلم والرسم فوق طبعا مفيش كلام بس انا بقول نفس الحشمه نفس الدرجه لا لسه مين النهارده معانا على الارض يساوي العصيمين او يساوي ابن باز او يساوي الالباني لا مفيش في اقل لكن بالمستوى ده لا لسه طب ده سبب ايه ان العلماء عمال يقبضوا واللي هيقبضوا دلوقتي اللي هيموتوا دلوقتي اللي هيجي بعدهم اقل واللي هيجي بعدهم اقل لغايه لما ما يبقاش فيه الا رؤوس جهال الناس تسالها فيفتوها الدنيا طب ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني عمل كده في امه الاسلام وسلط علينا هذا ويقبض العلماء والعلماء الاكابر قله طب ليه كل ده عقوبات زي ما ده عقوبات الناس جالها الكعكب وايام ابن باز كان موجود والعصيمين موجود ودلوقتي في علماء اكابر الامه ما شاء الله لا قوه الا بالله برضه عدد طب الناس عملت ايه يعني العلماء اللي معانا دلوقتي الاكابر دلوقتي حد سمع كلامهم قليل سمعوا بس قليل قد ايه اللي سمعوا كلام العلماء واللي بياخدوا من علم العلماء قله واكثر المسلمين في اعراض فهذا الاعراض وهذا الجهل عقوبه بعد كده مش هلاقي حتى العالم القليلين اللي مش عاجبنا دول او اللي احنا بنقول يعني مش عاجبنا يعني مستقلينهم يعني نقول العلماء قليل القليل ده كمان هيجي وقت مش هنلاقيه يعني النهارده ممكن في مصر تلاقي عدد من العلماء وفي السعوديه عدد من العلماء وفي كل بلد من البلاد العربيه هتلاقي عدد من العلماء شويه كده العدد ده كمان مش هتلاقيه مع مرور الازمنه ومع زياده المصايب والذنوب فكل ده سبحان الله نتيجه ايه نتيجه الجهل والاعراض عن دين الله فاحذر كما قال رحمه الله فلا تصحب اخ الجهل واياك واياه يقاس المرء بالمرء اذا ما هو ماشاه قياس النعل بالنعل اذا ما هو حازاه وللشيء على الشيء مقاييس واشباه وللقلب على القلب دليل حين يلقى فنصح نصيحه جميله جدا وقال يعني خلي بالك واحذري اخ الجهل ما تصاحبيش جاهله وما تمشيش معاها لانك هتتعلقي بيها وهيقاس علمك على علمها وهيقاس ما عندك بيها وفي يوم من الايام كما بدات الدرس هتصبحي زيها خلي بالك ما تصاحبيش الا تقي ابو الدرداء صاحبي الجليل يقول علامه الجهل ثلاث علامه الجهل ثلاث العجب وكثره المنطق فيما لا يعني وان ينهي عن الشيء ينهي عن الشيء وياتي يا الله دي علامه الجهل اول حاجه العجب اول ما تلاقي نفسك فرحانه الناس كده شايفه نفسك عالمه وعندك علم والناس ما عندهاش وانا فاهمه وغيري مش فاهم وانا عندي وغيري ما عندوش والاحساس اللي بيبقى في القلب ده حتى لو ما تكلمتيش بيه احساسك ان انت عندك اللي مش عند غيرك وانت فاهمه وغيرك مش فاهم وانت عالمه وغيرك مش عالم وانت تقيه وغيرك مش تقيه اول ما يجي الاحاسيس دي كده في القلوب اعلام ان في ايه في مشكله ايه المشكله العجب فرحانه بنفسي وعجبه بنفسي فشايفه ان مفيش حد عنده علم اللي انا ومفيش حد تقي اللي انا ومفيش حد ذكي اللي انا وانا اذكى الناس واتقى الناس واعلم الناس ده جهل باين واضح يحتاج الى علاج وعجب وهو مرض قلبي يحتاج ايضا الى علاج الانسان اللي يشعر بنفسه هذا ومش مش البديل ان الواحد يذم في نفسه قدام الناس لان ده رياء خفي فما ينفعش ان انا اذم نفسي امام الناس واقول لا ده والله ده ما عنديش علم ما عنديش حاجه وانا خايبه وانا متاع وانا وحشه وانا لا ولا ده لا يبقى بداخلي عجب ومليان عجب وشايف ان انا احسن الناس واعلم الناس وما فيش زيه وفريد زماني ولا في نفس الوقت اخرج على الملأ فاقعد اسب في نفسي واذم في نفسي وانا جاهله وانا ما عنديش حاجه وانا لا ده رياء خفي لا خالص ده ولا ده اسكتي واتكلمي عند الضروره ويهمني قلبك فيه ايه مش هم لسانك بيقول ايه فهماني؟ اه يعني مش مهم ان انا اقول ايه بلساني، مهم قلبي في ايه. ما انا ممكن اقول بلساني لا والله ده ما عنديش، انا خايفه وما عنديش حاجه وانا يعني علمي قليل وانا كذا وكذا، وانا من جوايا مليانه عجب وشايفه اني احسن واحده واعز. لا، المهم ان القلب يكون ايه، يكون سليم من هذه المعاني. مسروق رحمه الله يقول: كفى بالمرء علما ان يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا ان يعجب بعمله. اه من علمك انك تخشى الله، ليه؟ اتعلمت، عندك علم. طب واحده تقولي دلوقتي طب افرضي ان انا عندي علم، يعني اقول على نفسي جهله؟ طب ما انا عندي علم ما افرحش ازاي؟ اه ما انا هقول لك بقى، انت عندك علم فتفرحي بالعلم لانه من فضل الله، ادي واحده. اتنين، تنظري لاعلى منك فتجد نفسك غير مصنفه. لو اي حد فينا نظر لاهل العلم يتحط فين؟ صفر على الشمال. اصل على اليمين يبقى له قيمه، يعني ممكن احط جنبه واحد ولا بتاع، لكن صفر على الشمال ملوش قيمه. فاول حاجه لو عندك علم افرح ان ربنا علمك بالقليل او كثير، الحمد لله انا احسن من غيري فافرح بفضل الله، لكن مش معجبه. طب اكسر العجب ازاي؟ انظري كده لاي حد من اصحاب العلم هتجي نفسك صفر على الشمال على طول، ده يقتل عندك الايه؟ ايه العجب اللي هي الافه اللي بيعاني منها طالبات العلم. يبقى من جهل الانسان ان يعجب بحاله، ومن علمك الا تري نفسك موطنا ولا مكانا، ان مهما تعلمنا ومهما بلغنا من العلم ومهما علمنا احنا لا نساوي شيء جنب اهل العلم. دي حاجة. الحاجة التانية، انا معرفش علمي ده سبب في دخول الجنة ولا سبب في دخول النار، فيبقى علامة العجب. فاهم قصدي؟ فده نوع من انواع علاج العجب. عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح. مصيبة. صحيح، اللي هيعبد الله بغير علم اللي هيخرج منه الفساد اكثر ما هيصلح. ده مش بس كده، ده اللي هيخرج منه الفساد اكتر من اللي هيصلح، خاصه بقى لو كان بيدعو. يعني شخص بيدعو الى دين الله وما عندوش علم هيحصل فساد للناس اللي بيدعوه اكتر من اللي هيصلحهم. لان ممكن تصلحها تقول اصلي صوم، تؤمرها باشياء، بس في ثنايا الاشياء قد توقع في بدعه او في شبهه او تحلها على جماعه مبتدعه، فاللي هتفسده اكتر من ايه؟ ما لا تصلحه. زي جماعه التبليغ يخرجوا من غير علم، نصحناهم مرارا، يا ناس اتعلموا، يا ناس اعرفوا العلم الاول. يقول لك لا، ما الصحابه كانوا بيخرجوا البلاد ويدعوا لدين الله. ما احنا ما قلناكيش ان انت ما تخرجوش، اخرجوا وادعوا لدين الله بس اتعلموا الاول، لان ما هتفسدوه اكتر مما هتصلحوه. لانك هتروحي تعلمي الناس اه بيخليهم لا 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 ويصلوا اه بس وبعدين؟ طب ما هو ممكن يبقى مليان بعد كده شبهات وبدع ومصايب. انتوا لو اتعلمتوا وانت خارج عشان تدعوا لدين الله هتنبهوا بقى على الاخطاء دي، ده كده ده بدع الصلاه كذا وبدع الصيام كذا والشبهات كذا وده كذا، تقوم تنفع. فالانسان اللي بيخرج ويتعرض للدعوه ويدعو لدين الله وهو ما عندوش علم اللي هيفسده اكتر من يصلحه. فلابد من ايه؟ لابد من العلم. شوفي الاصل العلم النافع، العلم بقى عشان تعرف اذا كان عندك يعني العلم اللي عندك ده نافع ولا. احنا بنتكلم اهو ثلاث حلقات في العلم وفضل العلم: الخشيه ومحبه الله والقرب والانس منه. يبقى علامة العلم النافع هيورثك خشية وحب وأنس بالله. يعني أنس بالله يعني الوحشة اللي بيجدها الإنسان حين يعني جلوسه مع نفسه أو وحيد مش هتبقى موجودة. كتير من الناس المسلمين لما تقعد في البيت شوية كده ما بتقش نفسها، تجري في الشارع، إن كانت طالبة علم تدورها على مجلس، إن كانت واحدة بتوع الدنيا تنزل لأهل الدنيا، لكن مش هتقعد في البيت. وده اللي حاصل دلوقتي في طلبات العلم، حتى ان وصلوا هم مش عارفين هم عايزين ايه، هي طول النهار بتنزل في الشارع، في دوره اجري، في درس روح، ايه ده؟ هي مش عارفه تقعد، ليه؟ ما تعودتش انها تستأنس بالله. مفيش انس بالله. علامه العلم النافع الخشيه والحب والانس بالله. الانس بالله يعني ايه؟ الانس بالله ضد الوحشه. يعني لما اقعد لوحدي في البيت 10 شهور ما اخرجش من البيت ما زهقش. الوحشه اللي في القلوب اللي بتجديها لما بتقعدي لوحدك في البيت والزوج مش موجود والوقت كل واحد قافل على نفسه، تلاقي نفسك قاعده زهقانه، اعرف ان في خلل كبير جدا. ايه الخلل؟ ما حققتيش الانس بالله. لانك لو حققت الانس بالله وثبت في قلبك ما استوحشتي من الوحده، بل بالعكس ده انت احب الاوقات اليكي وانت قاعده لوحدك، واسوا الاوقات الى نفسك لو حققت هذا اللي بقوله ده العلماء بيقولوه مش انا يعني. لو حققت هذه المحبة وحققت العلم النافع ها هتجدي أفضل الأوقات وأحب الأوقات إلى نفسك لما البيت كله يمشي تبقي لوحدك. بس خلي بالك مش اكتئاب، ما في ناس بتحب تقعد لوحدها اكتئاب، لا كان يمشي على اكتئاب. والمكتئب من علامة الاكتئاب انه عايز يقعد واحتفل عليها وضعتها حدش كلمه وتقعد تعيط. لا دي مكتئبة مش نعم بيها دي. ربنا يشفيها تتعالج. لا انا بتكلم على الصالحين، احوال الصالحين. علامة العلم النافع اعرفيها كده. حب الله، الانس بالله، وعد بالك ازاي؟ خشية الله، خشية في السر والعلم. وانا قاعدة مع نفسي في الشقة لوحدي في قطي انا اخشى الله. في اقوالي وافعالي وسكناتي وحركاتي وكل ما افعل. وانا في العلن اشد خشية. وبعدين وحب لله، صدق المحبة اللي يقودني للعمل. ثم الانس بالله، ودي درجة عالية. اللي هي اللي انا قلتها، وضحت الانس يعني ايه؟ يعني ايه الانس بالله؟ يعني انا غنية بحب لله عن كل جليس ووليس. لا احتاج لجليس ولا وليس، انا مستأنسة بالله. يعني ايه مستأنسة بالله؟ انا قاعدة كده بسبح ربنا وبص على السماء. يا سلام، السماوات والارض، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، واقرأ الايات مثلا. او سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مثلا، وابتدي استشعر معنى يعني ايه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ايه الكلمتين دول اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم كلمتان ثقيلتان في الميزان، في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ايه الكلمتين دول معناهم ايه مثلا؟ انا بضرب مثل يعني ازاي تستأنسي بالله، كيف تستأنسي بالله؟ اجيب كتاب القرآن واقرا، اتدبر الايات، اعمل حاجه. انا بقى الكلام ده ما لا نهايه، لان العلم بحر واسع، والقران لا تمل منه القلوب، وذكر الله مساله سهله. لو مصدعه ولا تعبانه ولا مريضه هستأنس ازاي بالله؟ طب ما انا مش عارف اقرا قران وكتاب علم. اذكر الله بالطريقه اللي بقولها لك دي، مع حضور القلب وعدم السهو والغفله. جميل. هذا الاستئناس بالله يغنيك عن الناس. طول ما انت لاقيه نفسك، انا بديك علامات واشارات اهو على الطريق، اول ما تلاقي نفسك كده طفشانه وزهقانه وعايزه تاخد واحد تجري في الشارع، اعرفي ان في خلل. اعمل ايه يعني؟ استعيني بالله يتصلح مع الوقت. مع الوقت ان شاء الله، مره في مره، في سنه، في سنتين، في 10، مش مشكله. بس انت تعرفي، يبقى عندك العلم وتسعي لتحقيق هذا العلم. فانا بس بقول علامه عشان شايف الاخوات اللي 24 ساعه في الشارع. طيب ادي دي اول علامه. العلامه الثانيه هيتلو العلامه دي بقى، الحب والخشيه مع ايه؟ مع الانس. هتلاقي على طول الانسان اللي حقق الخشيه والمحبه والانس وصل لايه؟ وصل للعلم. هذا العلم يعني هيوصله ليه؟ ان هو يعمل بما يحب الله ويرضاه وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلام ابن رجب، بس انا طبعا بشرحه يعني. انه يعمل ما يحب الله من قول او عمل او حال او اعتقاد. هيبقى على طول يلي هذا الخشيه والمحبه والانس، علم وعمل باحكام الله وشريعه الله وكل ما يحب الله سبحانه وتعالى. فتبقى اعمالي واقوالي واحوالي ها على وفق مراد الله. اقوالي اعمالي احوالي بتكلم على مراد الله، بعمل عمل يرضي الله، حالي بقى على بعض كده. احوالي يعني حالي بقى، حالي في بيتي، حالي في ولادي، حالي مع الناس، حالي احوالي ايه؟ بما يرضي الله. دي علامه العلم النافع. من تحقق بهذا العلمين كما يقول بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له من العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعه والدعاء المسموع. هيحصل لك ايه اللي احنا عايزينه؟ قلب خاشع، نفس قانعه، ها مش لا تشبع، دعاء مسموع. اللي هو عكسهم استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول ايه؟ اللهم اعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها. اللهم اعوذ بك من علم لا ينفع. يبقى لما انا احقق الخشيه والحب والانس، ها حصل ايه؟ العلم الذي ينفع. اللي النبي كان بيستعيذ من ايه؟ من علم لا ينفع. وكثير من الدعاء ده، اللهم اعوذ بك من علم لا ينفع، لقد يكون عندي علم بس لا ينفعني. نعم لا ينفع. وقلب لا يخشع، لا القلب خشع خلاص، احنا قلنا حقق الخشيه خلاص. ومن نفس لا تشبع، نفس مش شبعان، لبس وعلى لبس واكل مع اكل ونوم مع نوم وده على ده، وطول الوقت عندها نهم، عايزه ده وعايزه تجيب ذهب ومفيش ذهب، تفضل تصرخ وتصوت لغايه لما يجي لها الذهب. يجي لها الذهب عايزه تغير البيت، يتغير البيت عايزه. النفس عماله الطموحات لا تنتهي، كل شويه طلباتها مش عايزه توقف. النفس لا تشبع والعياذ بالله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذه النفس. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا هذه الامور، واللي هو يعني الكامل في الايمان، ولو الكمال في الايمان. امال ايه؟ كان بيعلمك ان تستعيذي بالله، يا تسالي ان يعيذك ويصرف عنك ويبعد عنك نفس لا تشبع. كل ما بتدي حاجه عايزه المزيد، ما بتشبعش. استعيذي من هذه النفس. هتستعيذي بيها وتعلمي علامه العلم النافع، ان هتلاقي ايه؟ لا نفسك شبعانه وقانعه وراضيه. وبعدين ودعائك مستجاب. دعاء مستجاب. على كل حال وكل دوب لا، بس في الغالب عليك ان دعائك مستجاب. لكن مش معنى كده لازم كل ما ادعي دعوه تستجاب، لا، الانبياء نفسهم مش كل دعائهم استجابت. احيانا النبي صلى الله عليه وسلم الله قال سالت ربي ثلاث فاعطاني اثنتين وانا عندي ثلاثه، يعني لكن الغالب ان دعاء يكون مستجاب. يبقى انت عندك علامات ايه واشارات، يبقى علم، يبقى حب لله وانس وخشيه. جميل، هيصحبه العلم والعمل والحال على مراد الله. لو حققت ده اعرف ان العلم نافع. علامته ايه؟ ها، ان العلم يبقى نافع والقلب خاشع والنفس قانعه والدعاء مستجاب. الاربعه اللي كان بيستعيذ بالنبي صلى الله عليه وسلم ها في الدعاء. لا العكس بقى، طب انا اتعلمت علم ولقيته القلب مش خاشع، مفيش خشيه، والنفس مش شبعانه عندها نهم، ها، والعلم انا ما انتفعتش بيه في المحك، في المحك يعني انا مساله العلم اعرف منين انتفعت وما انتفعتش في المحك. انا عندي علم بمساله معينه اتعرض عليها شيء ضد هوايا في المحك، اعرف العلم نافع ولا لا. مثلا انا والله مفروض ان انا اروح مع زوجي في مكان معين، المكان ده حرام، وحاجه من الاثنين، الارضي نقعد في بيتي، يعني الارضي هو الارض اللي الله حكم الشرعي ان انا ما ازهبش المكان ده، بس هو يزعل جدا وهيغضب مني. هنا بقى في المحك يبان العلم نافع ولا لا. لو كان علمي نافع، لا معلش انا انت على عيني وعلى راسي ابوس ايدك ورجليك، بس ما اقدرش اعصي الله واقعد في بيتي، امي ابوي اي حد، يبقى في المحك هيبان بقى العلم النافع ولا لا. يبقى دي علامه العلم النافع ان هو ينفعك في المحك ساعه في الواقع، يعني ساعه العمل الواقعي مش كلام. ما ممكن يبقى معايا علم نافع عمال اسمع الموتور، لا، العلم النافع اللي ساعه العمل اعمل انا بيه. ساعه لما تعرض عليها فتنه لا اختار رضا الله، وهكذا بقى. يبقى علم نافع، قلب خاشع في الخشيه، نفس قانعه لا تطلب المزيد، دعاء مسموع. العلم لو ما نفعنيش مش هتلاقي عند المحك مش قادر انفذ امر الله، القلب ما فيهوش خشيه بتجرأ على المعاصي، الدعاء ما بيستجابش عمال ادعي ادعي ما فيش استجابه للدعاء، ايه النفس لا تجرى. الاربعه يبقى اربعه مقابل اربعه، علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، دعاء لا يسمع. اذا انتفعت بالعلم فالعلم ينفع والقلب يخشع والنفس تشبع والدعاء يستجاب. اربعه مقابل اربعه. واضح الكلام؟ معلش تقيل شويه بس عشان نرتقي ها ونعلو كده ان شاء الله وتوصلوا كده ان شاء الله لمنزله عاليه عند الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فدي علامات ايه؟ من علامات العلم النافع. ايضا من علامه العلم النافع ان صاحب العلم ما يطلبش العلو بالعلم ولا الزهو ولا الفخر ولا الغلاء. الزهو اللي هو ايه؟ التعاظم، فخر كده تبقى ماشيه كده مش عارف اكلمها منفوخه كده، ده اسمه ايه؟ زهو. من علامه العلم النافع ان يحجب صاحبي عن هذه الافات، الزهو والفخر والتعالي وطلب العلو والرفعه في الدنيا اللي انا كنت بقوله دلوقتي، اللي عايز تجري وعايز تصنف وعايز تعمل وعايز تظهر وعايز تروح، لا ده مش علم نافع. العلم النافع يخليكي كده متغطيه مدفونه كده مش عايز تظهري، يعني اللي حواليك يقول لك اظهري وانت مش عايز تظهري. ليه؟ لان خايفه من الزهو وخايفه من الفخر وخايفه من العلو وخايفه من طلب العلو، فالناس بتزقك عشان تظهري وانت خايفه. دي علامه العلم النافع وعدم طلب المباهاة ولا مباراة السفهاء ولا مباهاة العلماء. من علامه العلم النافع الجاهل، الجاهل يبتغي مباراة السفيه ومباهاة العالم والعلو والزهو والفخر وطلب الدنيا، دي افات الجاهل. علامه العلم النافع اني لا افتخر ولا ازهو بالعلم ولا اسال دنيا ولا اطلب عوة على الاخرين ولا ممارات السفهاء، الممارات اللي انا اجادل السفيه وبس، لا انت ما تعرفيش واحد اتنين تلاتة ممارات السفهاء ولا مباهات العلماء، امسك السماعه كده واكلم الشيخ واسرد له الادله والله في وسط المحاضره اكلم المعلمه واسرد لها الادله عشان انا برضو يعني اهو، لا لا مباهات العلماء ولا ممارات السفهاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يعني صح بعض العلم مرفوعا موقوفا، ان من طلب العلم، من طلب العلم ليباهي به العلماء او ليماري به السفهاء او صرف وجوه الناس في النار، النار الثالثه بقى والاصعب، صرف وجوه الناس اللي هي عايز اتكلم والناس تبص لي، الناس تعظم لي، الناس تمسك لي حاجه كبيره، لا انا برضو ليه مكانه، اللي هو ده طلب المكانه في قلوب العباد، طلب المنزله في قلوب العباد اللي بيقولوا عليها ايه؟ الجاه، 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 حب الجاه، حب الجاهل هو ايه؟ طلب المنزله في قلوب العباد. يعني قاعده بتكلم دلوقتي وعايزه كل الناس دي تحبني وتعظمني وتفتكرني حاجه كبيره قوي. طلب المنزله في قلوب العباد ده علامه علم فاسد غير نافع والعياذ بالله. ان نازله من بيتك عشان الناس تعظمك والناس تفتكرك حاجه كبيره وتفتخري عليهم وتعلو وتزو، كل دي افات احذريها وانت ماشيه على الطريق، لانها تنافي العلم الصحيح وتنافي الفهم عن الله. ولو رزقت فهم عن الله ورزقت علما صحيحا ما سعيت الى الزهد ولا فخر ولا حب عالي ولا اتباهى قدام العلماء ولا امارف السفهاء ولا اطلب مكانه ولا جاه في قلوب العباد، لان كل هذه الامور لا يطلبها الا جاهل، جاهل بربه ابتداء وجاهل بما عنده من العلم اللي خده ما نفعوش، جاهل بربه لانه لو عالم من هو الله لعلم ان كل اللي انت بتسعى ليه ده الله يعطيهولك من غير ما تطلبيه بدنيا. العلماء اللي اشتهروا والاكابر اللي اشتهروا من اهل العلم والافاضل والدعاء والكلام دي، الناس دي كلهم اصحاب قلوب سليمه نزكيهم على الله، هم ما طلب الزهد ولا طلب العلو ولا طلب الرفع ولا طلب حاجه خالص، لكن الله جمع القلوب عليه وحبب الناس فيه وخلى كلماته مسموعه ويطلع على القناه الفضائيه ولا يقولوا درس الشيخ فلان تلاقي ناس قاعده قبلها بساعتين. ها هو وصل ده بايه؟ هل هو سعى لهذا؟ لا، لكن لما اخلص النيه لله وسعى في مرضات الله الله سبحانه وتعالى اعطاه اللي بيسعى اليه الجاهل، وهذا الجاهل بقى مع سعي في هذه المنازل حتى هو مش هيحصلها برضه. يعني هو يحاول يعلو ويزهو ويظهر ويبان ان هو كذا وكذا وكذا ويباهي العلماء ويماري السفهاء، وهتنقلب عليه كل الامور دي العكس والعياذ بالله. يقف يباهي في العالم فربنا يسلط عليه من يزهر جهله. يماري في السفهاء يسلط عليه من يرد كلامه. يظهر وعايز المكانه في قلوب العباد يسلط عليه تنصرف قلوب العباد عنه، بدل ما تجتمع حواليه تنصرف عنه. ليه؟ لان اشترى بآيات الله ثمنا قليلا وابتغى الدنيا وترك الاخره، فدي كانت من العقوبات ودي مش علامه علم نافع مطلقا، بل صاحب العلم النافع لا يطلب منزله في قلوب العباد. من علامات العلم النافع لا تطلبي المنزله في قلوب العباد، اياك تطلبي منزله في قلوب العباد، انك تبقي قاعده مركزه مع الناس هيقولوا ايه؟ هعملوا ايه؟ اقول لهم دلوقتي انا مكانتي ايه؟ انا هوصل امتى؟ امتى هدي درس؟ امتى هتصدر؟ امتى هبقى كذا؟ طب فزت اهلي قاعده مركزه ازاي اوصل لمكانه في قلوب العباد؟ لا، دي مش علامه علم نافع، ده علم ولي اعوذ بالله لا ينفع، ودول اللي قلنا فيهم الحديث اللي هو اول ما يسعر بهم النار. من علامه العلم النافع كمان لو تعبت قولوا لي. نكمل؟ طيب يا رب ينفعنا واياكم. من علامات العلم النافع قبول الحق والانقياد اليه وعدم التكبر على من يقول بغيره. صاحب العلم وصاحب القلب الفاسد واللي لم يرزق علما نافعا ايه اللي يحصل؟ ما يقبلش الحق ولا ينقاد اليه ويتكبر، خاصه لو جاله الحق من اقل منه، ولو اخطا ما يرجعش. ده علامه ايه؟ علم لا ينفع. من علامات العلم النافع انك تنقادي للحق وتسمعي من الاخر. واحده طالبه جت تقولي والله انا سمعت كذا وكذا، ولا ايه ومين اللي قالها كذا كذا، اسمع وانقذ الحق لو هي معاها الحق ولا معاها الباطل. خلاص ده لو العلم نافع، يبقى هسمع هنقذ للحق سواء جالي الحق ده من الصغير او من الكبير، لا اتعالى ولا اتكبر ان ايه ده اللي صححت لي طالبه علم. طب ما تصح، ايه المشكله؟ غلطت وهي اصابت. يبقى لو انا لا اتكبر عن قبول الحق من اقل مني، النهارده انا ام بس كبيره وجت بنتها تقول لها انا سمعت حاجه في الدرس بيقول واحد اتنين تلاتة، طيب لو راحت للأب أسوأ ده هيشوطها، طب لو الزوج أسوأ أو أسوأ لا يمكن يقبل من المرأة من زوجته. ليه؟ هو الزوج والراجل اتجاهات على مين؟ مش هيسمع ابتداء حتى لو بتقوله صح. والأم كذلك والأب كذلك. ليه؟ العيال صغيرة وأنا الكبيرة وأنا الأم. لا، ده مش علامة علم نافع ولا قلب سليم، ده علامة كبر. بنتك أصغر منك بس عرفت وأنت ما عرفتيش، اسمعي كلامها. ابنك أصغر منك بس سمع للشيخ وأنت ما سمعتيش، اسمعي منه عسل بيقولوا ده تنتفع بيه. لا، الكبر يمنع الانسان يقبل الحق من هو من ايه؟ من هو من 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 دون منه فيه في السن او في الفضل. لا، اللي دون منك في السن او الفضل لو معاه الحق اقبليه، حتى لو اقل منك في العلم، اقل منك في السن، اقبال الحق دي علامه علم نافع. يبقى انت انتفعتي بالعلم. ليه انتفعتي بالعلم لما تقبلي الحق من الصغير في السن او في العلم؟ يعني واحده اقل منك في العلم اقل منك في السن لو قبلت منها دي علامه علم نافع. ليه؟ لان العلم النافع بيطرد الكبر من القلب، واللي ما انتفعش بالعلم قلبه مليان كبر. فعلامه العلم النافع ان يطرد الكبر من القلب. لما اطرد الكبر من القلب وجالي الحق من بنت الصغيره او من ابني الصغير او من طالبه صغيره او واحده اقل مني معايا في الجامعه عمرها ما سمعت درس وانا بقالي سنين بسمع، هقبل الحق لاني ما عنديش كبر، ما عنديش كبر. موسى عليه السلام يقول العزم من الرسل، لكن لما مشي مع الخضر ها استجاب لي ولا ما استجابش؟ استجاب لي مع انه اقل منه، والخضر نبي ماشي، بس موسى بنقول العزم من الرسل يعني هو اعلى منه، لكن تعلم من هو من ايه؟ من هو من ادنى، ما عندوش كبر. وقبل هذا العلم ومشي معاه كالتلميذ مع الشيخ، مع انه اعلى منه في المكان بس ربنا امره انه يتعلم منه، خلاص مش مشكله. فما يبقاش فيه كبر في القلوب، دي علامه ايه؟ علامه العلم النافع. من علامه العلم النافع لو جالك الحق وكنت بتدعو الى باطل، يعني مثلا انا بقول مساله غلط، قلت حاجه غلط، وبعد كده عرفت ان انا قلته غلط، ده من علامه العلم النافع ان ارجع اقول يا جماعه انا اخطات في هذه المساله والصح كذا وكذا وكذا. ده لو العلم اللي عندي نفعني. لو العلم ما نفعنيش وانا قلت حاجه غلط وعرفت خلاص ان انا غلط، اسكت. ليه اسكت؟ اصل انا لو جيت قلت لهم ان انا غلطت هتقول الله دي عماله تعلمنا الغلط، يبقى ما عندهاش علم، ده انا همشي واسيبها. الشيطان يقولها كده. لو جيت اعترفت بالغلط امام الملأ، او انت شيخ غلط وجيت اعترف ان انا امام الناس ان هو اخطا، ده اللي هيحصل؟ لا، ده الناس هتسيبه وهتنفض من حوله، يقول لك الله ده عامل لنا عالم وبتاع وبعدين اخطا، فالناس تنفض من حوله. فمن هذا المنطلق لا يتكلم الحق، ده مدخل شيطان. لان كونك ان انت هتظهر الحق وما يرضي الله وتنبه المسلمين عن هما في ضلال وخطا وتصلح الخطا اللي انت اوقعت فيه المسلمين وتخليهم يعبدوا الله على بصيره بدل ما ارشدتهم لضلال، ها العمل ده عمل عظيم جدا عند الله، ترفعي بيه مش الكروه هتنصرف حولك. ولذلك العلماء لو نظرت في سيرهم لا يمكن كان عالم كان يخطا الا ورجع، الا ورجع زمان ودلوقتي. يعني شوف العثيمين ومثلا في اكثر مساله في العقيده واخطر حاجه في الدنيا يخطا فيها ويرجع ويصلح، والكلام الطبع خلاص وسط طالب العلم ممكن ناس كتير جدا تصلح، يقوم جاي في الطبعه اللي بعدها انا اخطات في هذه المساله وصاب كذا في اكثر مساله انا بدرس في الدروس الخاصه. ليه؟ انا بشر ممكن اورد ان انا اخطا، ايه المشكله ما اغلط؟ انا بشر يخطا ويرجع تاني ويصلح. لكن ماشي لا ده انا بقى ابن العثيمين العلم الجبل الاشم علم الامه اخرج على طلبه العلم اقول لهم انا اخطات في مساله فساله اعتقاد، ده هياكلوني او هيقولوا عليا علم ايه بقى وعالم ايه ده انت ولا عالم ولا حاجه. بس اصل هو ما كانش شايف ان هو عالم اصلا، هو مش شايف نفسه، ها هو يرى نفسه تواضع وانكسار وذل. فهذا صنيع العلماء في كل وقت وكل زمان، واهل العلم واصحاب القلوب السليمه اذا اخطا يظهر الخطا يقول انا اخطات، مش مهم الناس تمشي تمشي، اما انا اضلل الناس اسيبهم يعبدوا الله على ضلال عشان انا ما بانش قدامهم حاجه صغيره؟ لا والله لا ينفع ابدا ولا يليق. فدي من علامات العلم النافع انه اذا ظهر خطا او ظهر شيء يعني ان هو يبينه. اخر حاجه اختم فيها، الحسن كان يقول انما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الاخره البصير بدينه المواظب على عباده ربه، لا يحسد من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا ياخذ على علم علمه الله اجرا. وهذا طبعا يعني الكلام بقى بتاعت العلم ده اجر، ده في تفصيل من اهل العلم هل ناخذ على العلم اجر او لا. طبعا انا بناتي مربيهم ان هم ما فيش حد ياخد اجر على العلم ابدا، ولا في عندي معلمه بتاخد اجر على العلم بفضل الله، لو كانت معلمه فقيره جدا فبتضطر ان يدفعوا لها المواصلات. لكن اذا اخذت اجر لا مانع وانا ما بمنعش، لكن انا مربيه طلباتي على كده، الافضل طبعا خرجتي لله اخرجي لله. ولكن في شيخ متفرغ هيعمل ايه؟ هياكل عياله منين؟ هيفتح بيته منين؟ ما عندوش حاجه، فبيضطر ياخد اجر عن دروس العلم عشان ايه؟ عشان يعيش، لانه ترك وظيفته وترك حاله وعايش وتفرغ للعلم. هذه مساله فقهيه، المهم انه يبين لك انه الزاهد في الدنيا الراغب في الاخره البصير بدينه المواظب على عباده ربي، هو ده اللي انتفع بالعلم بدايته الزهد في الدنيا والاعراض عن الناس، ارى الناس كانهم اموات، اتعامل معهم انهم اموات، لا ينفعني مدحهم ولا يضرني ذمهم، والله اذا رفعني الله سبحانه وتعالى جعل لي شأن فهو الشأن وهي الرفعة. وإيه اللي ينفعني اللي عنده يجعل لي شأن؟ والله لو العالم كله مدحني والعالم كله أثنى علي وربي غضبان علي، ما الفائدة؟ ماليش قيمة عند الله، ما الفائدة؟ استدراج. وممكن يكون المدح والمديح والثناء على الإنسان ممكن يكون باب الاستدراج وفتنة، نسأل الله أن يقينا الفتنة ما ظهر منها وبطن. يهمني أنا قدري عند الله، لكنت إيه عند الله، اللي بعمله عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني، يبقى ده تركيزي عشان نصل إلى الإخلاص وترك الدنيا وترك يعني الزهد والفخ وطلب الدنيا يعني الكباب عليها، كل دي امور مذمومه من الجهل البين، ينبغي طالب العلم ان يتخلص منه حتى يسوى قلبه ويسوى عقله ويسوى قلبه اليه.
يعني لأوامر الآخرة، لأن كل الأمراض اللي في القلوب وكل الآفات وكل المشاكل اللي في العقول وفي القلوب بتحول بين الطالب وبين الوصول إلى ربي. أسأل الله لنا النجاة وسلامة القلوب. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.